من شرح رسالة الصيام حكم وأحكام لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، وكان ذلك في رمضان سنة 22 و400 من الهجرة.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن جعلنا ممن يدركون شهر رمضان من هذا العام، ونسأله سبحانه أن يقدرنا على صيامه وقيامه خالصا لوجهه الكريم، إيمانا واحتسابا، كما بيّن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن غفران الذنوب مرتبط بالإخلاص في الصيام وفي القيام، كما في الأحاديث الصحيحة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكل هذه الوعود بغفران الذنوب هي مرتبطة بالإيمان والاحتساب، بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الشهر مرتبط بأصل الدين، ألا وهو الإخلاص، كما في آيات الصيام التي بدأت بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وختمت آيات الصيام بقول الله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فافتتحت آيات الصيام بالتقوى، وختمت أيضا بالتقوى، والتقوى في القلوب، كما أشار رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وهذا هو محل الصلاح والفساد في الإنسان، كما في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأساس صلاح الإنسان من داخله لا من خارجه، وإنما يكون الظاهر تبعا للباطن، فصلاح الظاهر يأتي تبعا لصلاح الباطن. وأما من صلح ظاهره دون فهذا بالمنافقين أعاذنا الله منهم، ومن لم يصلح شيء من باطنه أبدا مع بدو الصلاح على ظاهره فهذا منافق محض، أعاذنا الله من ذلك أيضا. فالإنسان العاقل اللبيب الحريص على نجاة نفسه يحرص على إصلاح باطنه، ويأتي صلاح ظاهره تبعا، يأتي صلاح ظاهره تبعا، فتأتي العبادات الظاهرة كما قلنا مبنية على قاعدة قوية، تأتي العبادات الظاهرة مبنية على قاعدة قوية وعلى أساس متين. وكنت زمانا أعجب من وجود قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، في ثنايا آيات الصيام، فقبلها آيات في الصيام وحكمه وأحكامه، وبعدها آيات في الصيام وحكمه وأحكامه. وأنتم تعلمون أن ترتيب آيات القرآن ليس عبثا ولا لهوا، بل إن الله عز وجل كلامه أفضل الكلام، وترتيب كلامه هو أفضل ترتيب، وبالتالي فليس هذا الترتيب عشوائيا وليس هو عبثا ولا لهوا، بل هو ترتيب لله فيه الحكمة البالغة. فقبل هذه الآية آيات في الصيام وحكمه وأحكامه، وبعدها آيات في الصيام وحكمه وأحكامه، فما فائدتها إذن وما علاقتها بالصيام؟ إنه ما سبق ذكره من أن الصيام دون أصل الدين لا فائدة منه. الصيام الذي هو في الظاهر جوع وعطش وامتناع عن جماع النساء اللائي أحلهن الله لك من زوجة أو ملك يمين، فالله أحل للرجل أن يعاشر زوجه أو ملك يمينه. الزوجة مثل عائشة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها وسارة عليها السلام زوج إبراهيم، فهؤلاء زوجات، وملك اليمين مثل أم إبراهيم ولد رسولنا صلى الله عليه وسلم التي هي مارية القبطية، فهذه ملك يمين ليست زوجة إنما هي ملك يمين. وهاجر عليه السلام هذه كانت ملك يمين ولم تكن زوجة، فالله أحل الزوجات وأحل أيضا ملك اليمين. وملك اليمين هي المرأة المملوكة له أن يستمتع بها كما يستمتع من بزوجته، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالزوجة حلال وملك اليمين أي حلال، فالزوجة تحل لها بعقد الزواج، وملك اليمين تحل لك بالملكية الخالصة، أن تمتلكها خالصة دون مشاركة غيرك فيها معك، فلو كانت مشاركة بينك وبين غيرك لا يحل لك أن تستمتع بها إلا أن تكون ملك يمينك وحدك. وهاجر أم إسماعيل كانت ملك سار عليها السلام، أهداها بعض الملوك الجبابرة لما عجز عن اغتصابها، فعرف أنها امرأة صالحة فأهداها هذه الهدية، وهي هذه المرأة التي هاجر عليها السلام. فلما رأت سارة عليها السلام أن إبراهيم عليه السلام قد كبر سنه وهي كذلك قد كبر سنها ولم تنجب له أولادا، أهدت له جاريتها وملك يمينها من هاجر عليها السلام. فلما أهدت هاجر لزوجها إبراهيم رزقه الله منها ولدا وهو إسماعيل عليه السلام، فغارت سارة عليه السلام وأمر الله خليله إبراهيم أن يأخذ ولده وأم ولده هاجر، وهي كما قلنا ليست زوجه كزوجة له وإنما هي ملك يمينه، فأمره أن يأخذ هذه الأسرة المباركة إلى مكة ولم يكن فيها أحد. نفس الشيء بالنسبة لموضوع ملك اليمين ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أيضا كان ليس عنده أولاد ذكور، مات أولاده الذكور وهم صغار، فأهداه ملك مصر المقوقس أو المقوقس أهداه جارية بل جاريتين، فأهدى واحدة من الجاريتين لحسان ابن ثابت رضي الله عنه، وأخذ هو الجارية الأخرى وهي من وهي مارية القبطية. قبطية معناه مصرية وليس معناه نصرانية. كلمة قبطي معناها مصري، فمارية القبطية يعني مارية المصرية. فهذه المرأة لم تكن زوجة وإنما كانت ملك يمين، فرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم من جاريته مارية، رزقه منها ولدا وهو إبراهيم. ومات إبراهيم وهو صغير، وقد تأثر رسوله صلى الله عليه وسلم فراقه كما هو معروف. الشاهد من هذا الكلام أن الصيام جوع في الظاهر، جوع وعطش وماذا وامتناع عن عشرة النساء اللائي هن إما زوجات وإما ملك يمنع نفسه من الطعام الذي هو حلال له، من الشراب الذي هو حلال له، من زوجات أو ملك يمين وهن حلال له كذلك، وهذا بإرادته واختياره. ولو أراد أن يفعل خلاف ذلك من وراء الجدران لفعل. لذلك فإن الحديث الصحيح القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما معنى؟ أيضا أنا بقيت زمنا أتأمل في معنى لماذا الصيام خصة، فلما تدبرت ذلك وجدت أن الصائم الذي امتنع فعلا عن طعام وشراب وجماع لا يمكن أن يخشى عليه من الشرك الأصغر ألا وهو الرياء. لماذا؟ لأنه لو أراد المراءة لما صام أصلا، بل إنه سيتظاهر بالصيام أمام الناس لكن لا بنفسه. ماذا سيصنع؟ ماذا سيصنع؟ سيأكل ويشرب، ما أحد يرى إلا الله، خلاص ما في مشكلة، هو مرائي فقط، يريد أن يصوم من أجل أن يقول الناس عنه صائم. فهل هذا سيصوم في السر؟ هذا الذي يريد فقط أن يراه الناس صائما هل سيصوم حقيقة؟ بمجرد أن يغلق الباب على نفسه ماذا سيصنع؟ سيأكل ويشرب ويجامع امرأته أو ملك يمينه، ما أحد يراه من الناس. فهو إن كان يريد الناس فبمجرد خلوته وبعده عن الناس سيفعل ما يريد. أمام الناس لن يأكل ولن يشرب ولن يفعل شيئا من، فهذا هل هو في الحقيقة صائم؟ هذا مفطر. لكن من صام فعلا وامتنع بإرادة نفسه عن الطعام والشراب والجماع، هل هذا يخشى عليه من الشرك الأصغر الذي هو الرياء؟ الجواب ماذا؟ لا، لأنه لو أراد المراءة لأكل في السر ولا شرب في السر ولا جامع في السر، فإن هذا يكفيه في المراءة، لا يحتاج إلى صيام حقيقي أبدا. بخلاف الصائم والمتصدق فإنه قد يفعل ذلك العمل الذي هو الصلاة والصدقة، وقد يقصد بها الله وفي نفس الوقت يقصد بها غيره. أن الناس يقولون فلان ما شاء الله صلاته يعني جميلة، فلان هذا تصدق أمس بنصف مليون جنيه لبناء مسجد ولا لبناء معهد كذا ولا لبناء مستشفى كذا، انظروا كم. فهو يريد الذكر ويريد أن يراه الناس، فهذا يخشى عليه من الرياء، فيخشى على كل عامل من الرياء إلا الصائم. فما بقي يخشى على الصائم؟ إن لم يخشى عليه من الشرك الأصغر، فما الذي يخشى عليه؟ الشرك الأكبر. لا يخشى عليه من الشرك الأصغر الرياء، لأنه لا يمكن أن يصوم وهو مرائي. المرائي مفطر، المرائي مفطر، والصائم مخلص ولا بد. فما الذي يجعله يصبر على الجوع وعلى العطش وعلى الجماع؟ لماذا يصبر على كل هذا؟ لا يصبر على هذه الأشياء التي هي من حظوظ النفس. كل عمل ابن آدم له، أي قد يكون له في ذلك العمل شيء من حظ النفس. الصلاة يمكن أن يدخلها حظوظ النفس، الصدقة يدخلها حظوظ النفس، الجهاد يدخل حظا، كل الأعمال الصالحة يمكن أن يدخل لها، أن يدخل عليك فيها شيء من حظوظ النفس. لكن الصائم الجوع والعطش وترك الجماع هذا ضد حظوظ نفسه، فنفسه ماذا تريد؟ أكل، وماذا تريد؟ شرب، وماذا تريد؟ جماع، بطن وشهوة فرج. فالصوم هو في ذاته ضد حظوظ نفس الصائم. فالذي يصبر على حظوظ نفسه ويمتنع منها بإرادته لا يمكن إلا أن يكون مخلص. هذا ما الذي يصبره؟ يأكل، يرى فلو كان فعلا صائما أي امتنع عن هذه الأمور التي هي في الأصل حلال، هذا لا يمكن إلا أنا مخلصا في صيامه، فما يخشى عليه من الرياء والسمعة، وإنما يخشى عليه من الباب الآخر الذي هو الشرك الأكبر، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، نذر لغير الله، استعانة بغير الله، الشرك الأكبر. فهنا الصائم لابد أن إذا كان الرياء يفسد العمل الذي وقع فيه فقط، فالشرك الأكبر ماذا يفسد؟ لا يفسد الصوم وحده، يفسد كل أعمال الإنسان حتى التي كان مخلطا فيها، كله يحبط. قال تعالى لمن هو خير منا جميعا صلى الله عليه وآله وسلم: لئن أشركت، الخطاب، لا يحبطن لك. معروف معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع في شرك، فما فائدة هذا الخطاب؟ العبث لا، حتى لا يأتي أحدنا يقول أنا مسلم ما يخشى علي من الشرك. تعال هنا الخطاب لمن هو أفضل منك، لسيد الأولين والآخرين ورأس المتقين وإمام المؤمنين والمسلمين، الله يقول له مع أن الله يعلم أنه لن يقع في شرك أبدا، لكن لا يقول أحد أنا عندي خصوصية، أنا عندي خصوصية لو فأنا مسلم موحد منك. لا، الشرك يضر من هو خير منك، لقع الشرك من الأنبياء لأحبط الله أعمالهم. قال تعالى بعد ذكر جماعة من الأنبياء: ولو أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون. لو فرض جدلا أنه وقع منهم شرك فإن جميع أعمالهم تحبط، وإن كانوا أنبياء وإن كانوا رسلا وإن كانوا أفضل الناس. الشرك ليس فيه مجاملة، الشرك ليس فيه مجاملة ولا خصوصية لأحد في هذه المسألة. لو وقع الشرك، وهذا فرض وجدلي، فرض جدلي يراد به إقامة الحجة على كل الناس، لو فرض جدلا أن الشرك وقع من الأنبياء، وهذا محال، لكن لو وقع لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل أنت يا سيد الأولين والآخرين، يا سيد الأنبياء والمرسلين، لو فرض جدلا أنك أشركت فإن الله سيحبط عملك، ولا خصوصية لك ولا لغيرك في هذا الباب، فإنه باب لا يجامل الله فيه أحدا ولا اختصاص لأحد بجواز شرك أبدا مهما كان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في رمضان الماضي كان حديثنا في ليالي رمضان عن القرآن، كتاب التوحيد، هكذا كان عنوان الدروس ليالي رمضان السنة الماضية. القرآن كتاب، قلنا إن القرآن كله توحيد، وهذا الشهر أو في هذه السنة نقول والصيام لا يصلح إلا بالتوحيد كذلك. فتركيزنا أيضا في هذه السنة سيكون على هذا الأصل الأصيل الذي ركز الله سبحانه عليه في ثناءة الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، سبحان الله، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالإنسان صائم جوعان وعطشان وتارك لجماع الزوجة وملك اليمين وصابر على كل هذا، ثم يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، ماذا يحبط وماذا يفسد؟ ليس صومه فقط، بل كل شيء، صومه وصلاته وقيامه وزكاته وحجه وبره لوالده، كل هذا يلغى. سبحان الله، يتعب هذا الرجل طوال عمره في الأعمال الصالحة ثم لا يجد شيئا عند الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أمس أمسكت جريدة الأخبار، كنت أزور أمي، فأمسكت جريدة الأخبار بالخط العريض في صفحة من الصفحات: المدد يا قناوي المدد، أعوذ بالله من الشرك، يطلب المدد من الميت. واحد يقول: هل هذا شرك؟ إذن نحن لا نعرف ما هو الإسلام، ما هو التوحيد، يجوز أن تطلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. يجوز أن تطلب المدد من جبريل عليه السلام؟ لا. ما الفرق بيننا وبين النصارى الذين يطلبون من عيسى؟ نحن نطلب من القناوي وهم يطلبون من عيسى. ولذلك بعض النصارى المكارون أو المكارين لما اجتمعوا ببعض علماء الإسلام قالوا: لماذا تنكرون علينا؟ تقولون نحن مشركون نقول يا يسوع يا عيسى. قال: أنتم تقولون يا عيسى، أن نحن نقول يا عيسى ويا مريم، وأنتم تقولون يا حسين ويا نفيسة، فنحن وأنتم سواء، لكن نحن أفضل منكم لأننا نتفق معكم على أن عيسى ومريم أفضل من حسين ونفيسة. شوفوا المكر كيف. قالوا: نحن ندعو عيسى ومريم، وأنتم تدعون من يا مسلمون؟ تقولون يا حسين ويا نفيسة. طيب ومن أفضل بالاتفاق بيننا وبينكم؟ كلنا متفقون نحن وأنتم على أن عيسى أفضل من الحسين. عيسى رسول، والحسين مهما كان هو صحابي وحفيد الرسول لكن ليس رسولا ولا نبيا، سيد شباب أهل الجنة ليس رسولا ولا نبيا، فمهما بلغ صلاح الحسين رضي الله عنه لن يكون مثل أحد من أنبياء الله أو رسله. فعيسى أفضل من الحسين، ومريم الصديقة بنص القرآن هي أفضل من نفيسة، فما الذي تنكرونه علينا؟ انظروا شوف كيف اللف والدوران. إذن هم الآن كأنهم يقولون: نحن وأنتم سواء، كلنا مشركون، على قول من قال: كلنا في الهوى سواء، كلنا سواء، فلا تنكروا علينا. فقال لهم ذلك العالم وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: هذا الذي تقولونه إنما هو فعل جهلة المسلمين، فهؤلاء المسلمون فيهم شبه منكم، ولا تأخذه العصبية الجاهلية والعزة بالإثم، لا، مدام دول المسلمين خلاص يكون الشرك بتاع المسلمين جائز، أما الشرك بتاعكم أنتم حرام؟ لا لا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ماذا؟ إلى كلمة، كلنا زي بعض، ما فيش لا فضل علينا لكم علينا ولا لنا عليكم، كلنا ندخل تحت هذا الحكم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا عيسى ولا مريم ولا محمد ولا جبريل ولا حسين ولا نفيسة ولا علي بن أبي طالب ولا فاطمة، كلهم عباد لله، هؤلاء لا يجوز دعاؤهم من دون الله ولا الاستغاثة بهم من دون، لا يجوز صرف شيء من العبادة لمخلوق مهما كان هذا المخلوق أبدا. تعالوا إن سئم بهم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا يدوا بأن مسلمون، وهذا هو دين إبراهيم عليه السلام، وهذا هو دين يعقوب عليه السلام، وهذا دين ويحيى وإلياس وزكريا وموسى وهارون، وكل أنبياء الله ورسله كانوا على هذا الإسلام التوحيد، هذا دين الأنبياء جميعا، ألا نعبد إلا الله دعاء عبادة. فهل صرف هذه العبادة لغير الله يكون توحيدا أو يكون شركا؟ يكون شركا. أنت تدعو تقول: المدد يا قناوي، المدد يا حسين، المدد يا علي، المدد يا فاطمة، نظرة يا ست، تطلب نظرة من السيدة زينب رضي الله عنها، لو كانت حية يجوز أن تطلب هذه النظرة؟ يجوز؟ لو أنها فعلا حية في هذه المقصورة يجوز تقول لها نظرة؟ أنت إنسان قليل الأدب، صح ولا لا؟ أقول لك عيب عليك، مش تختش ذا، يعني امرأة صالحة تقول لها نظرة، ماذا تريد منها؟ ابعد، روح بعيد، فهذا سوء أدب لو كانت حية، فكيف وهي ميتة؟ ماذا تريد؟ ومنهم من يقول: هذه يا أخي ليست امرأة عادية، هذه رئيسة الديوان. ما هو هذا الديوان؟ يقول لك: يعني هذا الكون له أقطاب أربعة يحكمونه، الدسوقي والشاذلي ويعدونهم، أبو العباس المرسي يحكمون الكون، هذا بيده الرياح، وهذا بيده الشمس، وهذا بيده السماء، وهذا بيده، وهذه هي رئيسة الديوان الإلهي، أعوذ بالله من غضب الله. أهكذا؟ إن لم يكن هذا هو الشرك فماذا يكون الشرك؟ إن لم تكن هي وثنية الجاهلية فماذا تكون وثنية الجاهلية؟ لا، كل هؤلاء عباد لله. مريم عليه السلام صديقة مملوكة لربها سبحانه، أليس الله ورسوله وكلمته ألقاها وروحه، هذه مكانته، لا يدعو له ابن الله أو هو الله أو تدعوه من دون الله أو تطلب منه الشفاء أو تطلب منه المدد أو تطلب منه الغوث. وكذلك محمد، واحد يقول لك: لا لا يجوز هذا في عيسى لكن يجوز في، لا ولا هذا ولا ذا، كلهم عباد لله. نعم محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين لكن هو عبد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن كلنا مطالبون بأن نكون عبادا لله. الصائم وإن لم يخشى عليه من الرياء وهو الشرك الأصغر، يخشى عليه من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله، أن يستعين بغير الله، أن يسأل غير الله، أن يطلب المدد والغوث والشفاء من غير الله سبحانه وتعالى. وليس من العجب أو من المصافات كما قال أنك تجد التي فيها أضرحة وتحتشد بالناس خصوصا في شهر رمضان، شهر الصيام، شهر الإخلاص، يكون موسما للشرك. فتجد الشيخ بتاع المسجد سيدة زينب ولا الحسين ولا غيره جالس يعطي دروس فيما يبطل الصيام، والوفود داخل خارجة تطوف حول القبر وتدعوه وتطلب منه وتقبله كالحج، وهو لا يتكلم فيما يفسد الإسلام. هذا يفسد الإسلام، اللي بيعملوه هذا يفسد إيش؟ يفسد الإسلام كله، وهو يتكلم يقول لهم الشرب يبطل إيش؟ الصوم، والأكل، ويسمع المدد والنظرة ويا ست ويا رئيسة ويا نفيسة، وهذا عنده لا يبطل شيئا. لا، كلم الناس في أهم موضوع فيما يبطل دينهم كله، الشرك الأكبر، لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن شاء الله يكون طبعا هذا كالمقدمة لما سيكون خلال الشهر إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله تعالى أكون يعني ما قدرت على ذلك معكم في ليالي شهر رمضان، وبإذن الله الكلمة يوميا تكون ما بين الربع ساعة وثلث ساعة، لا تزيد إن شاء الله. اليوم نحن تجاوزنا لأنها كالمقدمة. إخواني قالوا إن كثير